أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن العدو الإسرائيلي يستفيد من التخاذل الكبير في العالم الإسلامي ليواصل جريمة القرن في قطاع غزة. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن استباحة الكيان الإسرائيلي لقطر تعني استباحة لكل الدول العربية والإسلامية، مضيفا أن الحضور في قمة الدوحة كان كبيرا لكن المخرجات مجرد بيانات تتضمن توصيفات عامة دون مواقف عملية. واعتبر السيد الحوثي المخرجات الضعيفة للقمة عاملا أطمع العدو الإسرائيلي وشجعه في الإصرار على استباحة دولة قطر وغيرها، مبينا أن سلاح المقاومة صمام أمان وحصن لحماية الشعوب. شن جيش الاحتلال عدوانا جويا جديدا على مناطق سكنية في بلدات ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين وبرج قلاوي. تأتي هذه الغارات بعد تهديد الاحتلال بقصف أماكن مدنية في البلدات نفسها ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وتسبب التهديد بنزوح العوائل من منازلها وسط محاولات إسرائيلية واضحة لإرهاب السكان وخلق حالة من الفوضى بالمنطقة. من جهته انتقد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان عجز السلطة الفلسطينية اللبنانية عن حماية المواطن في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل. للمزيد من التفاصيل حول الغارات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني نستمع لهذا التقرير.
يعني في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الطيران الحربي سلسلة من الغارات بعد تهديدات سبقت ذلك لأكثر من قرية لبنانية، قريتين هما تقعان جنوب نهر الليطاني، أقصد هنا دبين وبلدة ميس الجبل، وقرية طبعا تقع شمال نهر الليطاني وهي كفر تبنيت. الأهداف المزعومة عند جيش الاحتلال هي طبعا كما قال منشآت تابعة لحزب الله، إلا أن الوقائع تشير بأن الأهداف التي كانت في مرمى الصواريخ الإسرائيلية كانت هي بنى يعني مدنية بامتياز. دبين مبنى مدني يقع قرب المدرسة الرسمية في البلدة بالقرب من المقبرة في بلدة دبين. أما في ميس الجبل هي أيضا منزل بالقرب من إحدى محطات الوقود بين بلدة ميس الجبل وبلدة محيبيب. أما في كفر تبنيت أيضا منزل يقع قرب مدرسة أخرى، وهذا يأتي في سياق الترويع المستمر الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيما وأننا نحن على أبواب فتح المدارس لأبوابها واستقبال الطلاب يوم الاثنين المقبل. طبعا هذه الاعتداءات الإسرائيلية تأتي استكمالا لمسلسل الخروقات التي كانت بدأت منذ الصباح باستهداف بلدة شبعة بصاروخين، وأيضا القصف المدفعي الذي طاول أطراف بلدة راميا ووادي مظلم، وأيضا القصف الذي طاول بلدة ميس الجبل وأيضا لعديسي تحديدا بالقنابل التي تلقيها المحلقات. هذا عدا عن الاعتداءات التي طبعا شملت ليلة أمس مناطق في البقاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء في هذه الاعتداءات.
اعترف الإعلام العبري باستهداف مسيرة يمنية أحد الفنادق بشكل مباشر في إيلات المحتلة بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراضها. وأكدت المصادر أطلق صفارات الإنذار في إيلات وإغلاق المجال الجوي في مطار رامون تحسبا لهجمات إضافية، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان من المبنى المستهدف. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال فإن المسيرة سقطت في فناء فندق ما تسبب بأضرار للمبنى، لافتة إلى انقطاع التيار الكهربائي جراء سقوط الطائرة. اعتبرت حركة حماس عملية معبر الكرامة البطولية رسالة واضحة بأن سياسات الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة وعمليات الضم بالضفة الغربية وعدوانه على الدول العربية لن تمر دون رد. من جانبها أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم العدو الصهيوني المتصاعدة والممنهجة في غزة والضفة والقدس المحتلة. هذا وقتل جنديان إسرائيليان إثر عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند معبر الكرامة على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، فيما استشهد منفذ العملية وهو أردني الجنسية. للمزيد من التفاصيل حول عملية الكرامة تابعوا هذا التقرير.
معبر الكرامة الحدودي بين الأردن وفلسطين المحتلة شهد عملية إطلاق نار وطعن أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، وأسفرت عن استشهاد منفذ العملية. مصادر عبرية أكدت أن منفذ العملية هو أردني الجنسية، عبر من الجانب الأردني من معبر الكرامة وهو يقود شاحنة، وفور دخوله لجانب الاحتلال من المعبر وقبيل وصوله لمحطة تفتيش الشاحنات بدأ بتنفيذ الهجوم، أطلق النار على الحراس في المكان وترجل بعدها من الشاحنة وبدأ بإطلاق النار على الأشخاص في المكان، ثم طعنهم وأصابهم بجروح خطيرة. في المقابل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة خشية من وجود مساعدين للمنفذ، وفرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت معبر جسر الملك حسين بين الأردن وفلسطين، بينما أكد الأمن العام الأردني توقيف حركة المسافرين عبر الجسر من الجانب الأردني. لجان المقاومة الفلسطينية باركت العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق أهالي القطاع، مؤكدين أن المقاومة باقية ومتجذرة في قلوب الأحرار والثوار من أبناء الأمة، وأنها الخيار الوحيد للرد على الإرهاب الصهيوني. كما وصفت حركة فتح الانتفاضة العملية بأنها رد مشروع على الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه العملية تشكل ضربة قوية لمنظومة الأمن الإسرائيلية وتفتح مرحلة جديدة في المواجهة مع الاحتلال. يذكر أن معبر الكرامة شهد في سبتمبر الماضي عملية مماثلة خلفت قتلى وجرحى بين الإسرائيليين، ما يعكس تصاعد وتيرة العمليات ضد الاحتلال وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يعمق من حالة الغضب والمقاومة في فلسطين والأردن على حد سواء.
كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية وإسرائيلية تساعد كيان الاحتلال في جرائم الإبادة والتجويع بحق سكان غزة. الأمينة العامة للمنظمة إيناس كالامار اعتبرت الدعم المتواصل للكيان الإسرائيلي عاملا تسبب باستمرار الاحتلال غير المشروع لأكثر من 5 عقود وبترسيخ نظام التمييز العنصري على مدى السنوات الماضية. كالامار دعت إلى فرض حظر فوري على تزويد الكيان بكافة أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك معدات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. حذر كتاب القسام قوات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة التصعيد في قطاع غزة، وأكدت الكتائب أنها أعدت جيشا من الاستشهاديين وألافا من الكمائن والعبوات، مشددة على أن غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال عند محاولات التوغل. وأضافت الكتاب أنهم على استعداد لقتل المزيد من جنود الاحتلال، موضحة أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة وأنها لن تكون حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده وإصابة 3 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في رفح جنوبية قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يفترض أن تكون مؤمنة من قبل الوحدات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى إصابة 8 جنود بعضهم بحالة حرجة. في سياق متصل أعلنت كتاب المجاهدين استهداف دبابة لجيش الاحتلال بقذيفة وأصابتها بشكل مباشر في حي الزيتون في غزة. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن عملية المقاومة الفلسطينية جنوبي القطاع والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.
الضربة لم تكن بالقليلة، مروحية الاحتلال سرعت لنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات الداخل، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الذي وصفته بالصعب. وسائل الإعلام العبرية ضجت بالعملية التي وصفتها بالكارثة، لتؤكد أن 4 ضباط وجنود قتلوا في هذا الكمين وجرح 8 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة يعتبرها جيش الاحتلال آمنة لجنوده. جيش الاحتلال بدوره اعترف متأخرا بمقتل 4 ضباط، أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم، وإصابة 3 جنود خلال معارك في جنوب القطاع. وفي شمال القطاع نفذت المقاومة الفلسطينية عملية ثانية تخللتها اشتباكات وإطلاق نار، لتؤكد مصادر عبرية سقوط إصابات في صفوف جيش الاحتلال في كمين نفذه مقاتلون فلسطينيون. بدورها أعلنت كتائب المجاهدين أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة سعير وأصابتها بشكل مباشر في حي الزيتون بغزة. وتأتي هذه العمليات الفلسطينية في وقت تتصاعد فيه مخاوف إسرائيلية من محاولات المقاومة الفلسطينية أسر جنود خلال المعارك، مع اتساع رقعة الاشتباكات داخل مدينة غزة. وبحسب صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية، فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قدر خلال عرض سري في الكنيست أن نحو 7500 مقاتل فلسطيني يتمركزون في مدينة غزة. وأمام هذه المعطيات والمخاوف، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن 5 جنود من لواء جولاني رفضوا المشاركة في القتال بقطاع غزة، لافتة إلى أنه تم إبعاد 3 منهم من الخدمة الميدانية، بينما اعتقل 2 آخران في السجن العسكري. بالتوازي تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تزايد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولي أجهزته الأمنية، خاصة مع توسيع تل أبيب حربها على غزة، إذ يرى الأمنيون أن عملية صنع القرار أصبحت متركزة بشكل متزايد في يدي شخص واحد، وهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 50 مدنيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,100، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 165,900 منذ بدء العدوان. وشن الاحتلال غارات على مناطق شمالية مدينة غزة، كما قصف منطقة الميناء ومنزلا في مخيم الشاطئ غربي المدينة. هذا واستهدفت وحدات الكيان منزلا في منطقة المشتل في غزة، فيما شنت غارة على أحد الشوارع غربي المدينة. أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل بسبب المجاعة خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية إلى 435، مضيفة أن قرابة 150 منهم أطفال. في سياق متصل، جددت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، مشددة على ضرورة توزيعها بأمان وعلى نطاق واسع في كافة أرجاء القطاع. شهدت الشوارع الفرنسية واحدة من أضخم موجات الاضطرابات والاحتجاجات منذ سنوات ضد خطط التقشف الحكومية. ونظمت النقابات العمالية وأحزاب المعارضة عشرات التظاهرات بمختلف أنحاء البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تحت شعار لنغلق كل شيء واحتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة ماكرون، شهدت مختلف الأحياء والمدن الفرنسية واحدة من أضخم موجات الإضرابات والاحتجاجات منذ سنوات، ويوم تعبئة هو الثاني خلال أسبوع، معيدا للأذهان احتجاجات العام 2023 ضد قرار ماكرون حول إصلاح النظام التقاعدي من دون تصويت برلماني، والتي جمعت في كل تحرك نحو 1,000,000 متظاهر. وفيما أعلنت السلطات الفرنسية عن نشر نحو 80,000 عنصر أمني مدعومين بطائرات مسيرة وعربات مدرعة وخراطيم مياه، شلت الاحتجاجات العارمة قطاعات ومرافق مؤثرة على حركة المدارس والنقل البري والجوي بشكل واسع. ففي حين أغلقت عدة محطات للحافلات في باريس وشمال البلاد، شهدت بعض المدارس الثانوية عمليات تعطيل في شرق العاصمة وأميان بمنطقة السوم ولوهافر في نورماندي. أما شبكة السكك الحديدية فشهدت اضطرابات ملحوظة على مستوى البلاد. وقبيل تصاعد الاحتجاجات، أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية عن تنفيذ الأخيرة أكثر من 90 عملية توقيف لمحتجين في مختلف أنحاء البلاد. ويواجه رئيس الوزراء الجديد سيباسيان لوكورنو والثالث خلال عام سباقا مع الزمن لإعداد ميزانية تحظى بقبول البرلمان المنقسم بين اليسار واليمين المتطرف والوسط، حيث لا يملك أي طرف أغلبية مطلقة. وفي حال رفض الموازنة قد تتقدم المعارضة مجددا بمذكرة لحجب الثقة تطيح بالحكومة الجديدة.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون غير ملزم يدعو الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بدولة فلسطينية. وتعتبر فرص نجاح مشروع القرار الذي يقوده السيناتور جيف ميركلي ضئيلة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس وغياب الدعم داخل الحزب الجمهوري ومعارضة ترامب. ويؤكد أصحاب المشروع أنه يحمل دلالة سياسية مهمة، خصوصا مع استعداد عدد من حلفاء واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ختام هذه الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد تعرض الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لضغوط أمريكية بشأن التصويت على قرار يحظر ضرب المنشآت النووية. مسيرة يمنية تستهدف فندقا في إيلات المحتلة، والاحتلال يغلق المجال الجوي لمطاري رامون. ومقتل 6 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار عند معبر الكرم وانفجار عوة في غزة. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ورحبوا بكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. تابعونا. أحييكم ثانية أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. مستمعين الأفاضل، تتواصل نيران الاحتلال على قطاع غزة وتزداد ضراوتها في قلب المدينة، حيث سجل سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء، وفي الوقت الذي ترصد فيه القنوات العبرية ومعها المحللون العسكريون في الصحف العبرية تباطؤ العملية البرية، جاءت تبريرات قيادة الأركان الصهيونية لتكشف عن نقص كبير في العديد المقرر للعملية يتجاوز 12,000 جندي. وفي موازاة ذلك خرجت أصوات من مسؤولين عسكريين سابقين من بينهم القائد السابق لفرقة غزة لتقر باستحالة تحقيق أي نصف عسكري في هذه الحرب على المدينة، كما أكد عدد من الخبراء العسكريين الصهاينة أن تقديرات الجيش تتحدث عن وجود 2000 مقاتل من المقاومة داخل غزة إلى جانب الأسرى المحتجزين، وهو ما يدفع أهل الأسرى إلى تصعيد تحركاتهم لقناعتهم بأن الإصرار على احتلال غزة سيعني مقتل أبنائهم. ورغم كل هذا الإجرام أعزائي المستمعين الذي يواصله الاحتلال ضد القطاع، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة الخدمة العسكرية واحدا تلو الآخر، يتركون صفوف جيش الاحتلال بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو نفسه تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود بلغت مستويات غير مسبوقة، لتكشف هشاشة البنية الداخلية لجيش طالما قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. وهكذا فإن هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات العميقة التي يواجهها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء مهما اشتدت المحن. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا، لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هارتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فإن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة، خاصة بين الجنود النظاميين.
شكرا للزميلة رايا فرحات. كيف يواجه جيش الاحتلال نقص القوات والانهيارات النفسية؟ هل تغير قضية الأسرى مسار الحرب داخل كيان الاحتلال؟ وإلى أي مدى يفرض صمود المقاومة معادلات جديدة للصراع؟ هذه الأسئلة أعزائي المستمعين وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور. بداية أستاذ محفوظ منور، السلام عليكم وحقيقة في لقاء فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في هذا اللقاء، وأشكر لكم هذا الحضور. وبالرغم من التصعيد على القطاع أستاذ محفوظ، يعني قيادة أركان الاحتلال تعترف علنا بنقص القوات اللازمة للعملية البرية في غزة، برأيك ما الأسباب التي جعلت قيادة الأركان للاعتراف بهذا النقص، وهل يعكس ذلك مأزقا عسكريا حقيقيا برأيك؟
يعني في البداية دعنا نقول بأن العدو الإسرائيلي الذي بدأ حديثا يعترف بطريقة مباشرة وأحيانا بطريقة غير مباشرة عن الأعداد الكبيرة جدا التي أما قتلت أو أصيبت أو خرجت نتيجة عوامل نفسية ومعنوية من هذا العدوان على قطاع غزة على مدى عامين تقريبا، على أيام على بعد أيام من دخول العام الثالث لهذا العدوان. هذا التأثير بلا شك جعل كل الذين يكونون محضرين أو مهيئين لأن يكونوا جيش الاحتياط لهذا الكيان يشكلون فرارا، وهذا أيضا باعتراف بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية، حيث هناك هجرة تحصل من داخل الكيان باتجاه الخارج، وجزء كبير من هؤلاء هم من الجنود الذين يعتمد عليهم في حالات الحرب أنهم قوة الاحتياط، لذلك هو يسعى دائما إلى البدائل عبر ما يسمى بالمرتزقة أو الشركات الأمنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الاحتجاجات الكبيرة التي تحصل وربما تأخروا كثيرا ولكنها اليوم أصبحت حاضرة وقوية، وهي مسألة التدمير الذي يعتبرونه بأنه حرب إبادة أو محاولة تهجير بالقوة، مما يعني عملية تطهير في قطاع غزة، واحتلال هنا يحاول أن يبرر هذا القصف ونتيجة عجزه عن إيجاد الجنود الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه العملية، محاولين استثناء يعني إبعاد المدنيين من الاستهداف بحسب أيضا بعض المصادر الإسرائيلية، ولكنها كلها تصل إلى نتيجة واحدة بأن العدو على مدى عامين، وهو الذي لم يعتاد أن يخوض حروب بهذا الحجم بهذه المدة الزمنية لولا هذا الدعم الكبير التي وفرته الولايات المتحدة الأمريكية ودول عديدة من النظام الغربي ومنها أيضا النظام العربي، وهي ما تظهر أيضا من خلال تقارير كثيرة في الأيام الأخيرة التي تحدثت عن استيراد وتصدير السلاح بعد أن منعت مجموعة من الدول الغربية على رأسها أسبانيا لتمرير السلاح. كل هذه العناوين تؤكد بأن الاحتلال يعاني من مجموعة من الأزمات، ومن ضمن هذه الأزمات هي مسألة يعني الإيجاد جنود للاحتلال بديلا عن كل الجنود الذين أما قتلوا أو أصيبوا أو خرجوا نتيجة العوامل النفسية التي حصلت معهم نتيجة هذا العدوان الطويل.
طيب، هناك تصريحات أستاذ محفوظ لعدد من القادة العسكريين السابقين في كيان الاحتلال تؤكد استحالة تحقيق أي نص عسكري في غزة، كيف نفهم هذه التصريحات، وهل تعكس خلافا داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال؟
الخلافات ظاهرة ولا تحتاج ربما لكثير من المحللين للبحث والتقمص هنا وهناك من أجل يعني الاتيان بمعلومات. القادة العسكريين يتحدثون بأن العملية لن تأتي بجديد، لقد دخلنا غزة وخرجنا منها مرات عديدة، لقد دخلنا وخرجنا في مخيم جباليا، ذلك المخيم الذي ما زال يسطر ملاحم بطولة حتى يومنا هذا بعد أن استهدفه الاحتلال عشرات المرات وربما أكثر من ذلك، ثم أنهم دخلوا أكثر من مرة إلى جباليا وإلى غزة وإلى شمال غزة، والنتيجة دائما هي الخسران، العديد من القتلى والعديد من الجرحى مع الأليات والمعدات، وبالتالي هؤلاء العسكر الذين يتحدثون هم ضباط كبار، وجزء منهم كان منذ بداية العدوان متحمسا وقام بما عليه وأكثر من ذلك، ولكن لإدراكهم بأن العملية لن تأتي يعني بشيء جديد باستثناء أنها تهدد حياة الأسرى الذين تحدثت عن المقاومة عنهم، أن هناك عدد من الأسرى في حال قتلوا فأنهم قتلوا على أيدي جنود الاحتلال، والمقاومة عملت جاهدة لحفظ حياتهم من أجل يعني تبديل الأسرى بالأسرى الفلسطينيين وإنهاء العدوان على قطاع غزة. لذلك نسمع وسنسمع أيضا الكثير من التحليلات والكثير من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يتحدثون بهذا الجانب، لأن حقيقة الأمر أن العدو حتى هذه اللحظة رغم محاولة الدخول بالأمس واليوم ما زال يسعى للتدمير، والتدمير فقط وليس أكثر.
طيب أستاذ محفوظ، هناك يعني قضية الأسرى الصهاينة المحتجزين تثير قلقا كبيرا داخل الكيان، كيف يمكن أن تؤثر هذه الورقة على مسار الحرب وضغط أهالي الأسرى على الحكومة؟
ربما الضغط الحاصل في داخل الكيان على مدى الأدوان وعلى مدى أكثر من عامين، وقتل العديد من الأسرى أيضا على جنود على يد جنود الاحتلال، ولكن هذا الضغط لم يصل في مراحله كلها إلى مرحلة أن تتراجع هذه الحكومة عن هذه الخطوات. ونحن كنا نقول على مدار العامين أن الاحتلال وضع الأسرى واحد من العناوين في عدوانه على قطاع غزة، لكنه لم يسعى يوما بشكل حقيقي وجاد للوصول إلى يعني الإخراج أو الاتفاق على صفقة من أجل إخراج الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين ووقف العدوان. لذلك أيا كان الحراك الداخلي ما لم يصل إلى مرحلة التأثير على هذه الحكومة اليمنية المتطرفة والتي تتغافل عن حياة الأسرى الإسرائيليين، والذي تحدث بعض من أعضائها بأنهم جنود والجنود والضباط يقتلون في المعارك وفي الحروب، بمعنى آخر أن هذا الكلام معناه أو ترجمته الحقيقية هو التخلي الكلي عن هؤلاء الأسرى ولا يعنيهم أي ثمن ممكن أن يدفع، ولكن هي حجة ومبرر دائما ما يطرحها نتنياهو أن حربه هي من أجل استعادة الأسرى ومن أجل إنهاء المقاومة. لكن كل الدلائل تؤكد بأن الكيان الاحتلال وهذه الحكومة لم تسعى يوما من أجل الوصول إلى إنهاء ملف الأسرى، ولكن كان هناك مشروع صهيوني إسرائيلي جزء منه مسألة إسرائيل الكبرى والتي تشكل غزة كما كان يشكل جنوب لبنان وما زال الجدار الفاصل نحو التقدم حول كل المناطق، وما يحصل اليوم في المنطقة دليل على أن المقاومة في فلسطين ولبنان كانت حاجزا قويا يمنع الاحتلال، ولكن هذا ما نراه اليوم وهذا ما نسمعه وهذا ما نشاهده.
طيب تقارير إعلام العدو نفسه تتحدث عن حالات اضطرابات نفسية وانهيارات عصبية غير مسبوقة في صفوف الجنود، كيف يمكن قراءة هذه الأرقام وما الذي تكشفه عن الوضع الداخلي للجيش أستاذ محفوظ؟
قلنا ربما في بداية الحديث بأن هذا الجيش هو لم يعتد على الإطلاق على خوض حروب طويلة وحروب أيضا مكلفة، بالتالي أعداد الجنود الإسرائيليين والضباط الذين قتلوا ما زالت حتى اللحظة حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال يخفي هذه الأرقام، ثم أيضا هو يخفي الجرحى وخاصة الجرحى الذين يعني يمكن علاجهم خلال فترة زمنية قصيرة وعودتهم إلى الحرب إن تمكنوا من أن يعودوا بهم إلى الحرب، والمرضى الآخرين الذين يعني من أثر ما شاهدوا أولا من ما ارتكبوهم من جرائم.
نعم.
كثيرا بكل ما يحصل، وبالتالي ما يحصل اليوم من ارتدادات على مستوى الجنود ونتيجة هذه الحرب ونتيجة يعني تأثيرات هذه الحرب على الجنود، وبالتالي هذا الجندي بغض النظر من هو هذا الجندي ودائما يتأثر في الحرب ودائما يتأثر بالمشاهد ودائما يتأثر عندما يقتل زملاء له، عندما يصاب زملاء له، عندما يتعرض إلى ضربات ولكن ينجو، ولكن دائما ما يكون لها تأثيرات وتأثير سلبية كبيرة.
نعم، يعني أستاذ محفوظ في المقابل نرى الاعتداءات العدو، الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يتعرض له يواصل صموده والمقاومة تزداد إصرارا، كيف ينعكس هذا الثبات على حسابات الاحتلال وعلى مستقبل المعركة؟
الشعب الفلسطيني أولا لم يعد لديه خيارات، هناك تجارب طويلة وعديدة حول مسألة الجوع والهجرة خارج حدود الوطن، تجارب الفلسطينيين تؤكد بأن من بقي في الأرض تمسك بالأرض رغم الألم رغم الوضع رغم أنه يعيش تحت الاحتلال إلا أنه يعيش حياة أفضل بكثير من اللاجئين الذين خرجوا خارج حدود الوطن وينتشرون في الشتات على مستوى العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الفلسطيني اليوم بعد التجربة وهو يدرك بأن هذا العدوان أصل هذا العدوان هو أن يهجر الشعب الفلسطيني أن يعملوا على أن يغادر هذا الشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك أي عودة. والعودة نحن نتحدث عن لجيل 48-77 عاما حتى الآن وليس هناك أي أفق. وبالتالي هم يتمسكوا بالأرض على قاعدة أنهم لن يتخلوا عن أرضهم لن يتخلوا عن مكانهم حياتهم ممتلكاتهم تاريخهم هويتهم حضارتهم كل هذه يعني دائما ما يضع الفلسطيني حساباته. وهو يعني يرى بأم العين ما حصل مع أخوانه الذين غادروا وبذلك هو صامد ويقاتل ربما حتى مجرد صموده فقط وجوده في هذه الأرض هو بحد ذاته مقاومة ومقاومة قوية لكنه أيضا هو يمارس المقاومة المسلحة المقاومة الثقافية المقاومة بكل أشكالها من أجل أن يدافع عن حقه بالبقاء وعن وجوده في هذه الأرض. بالتأكيد هذا سينعكس على ليس فقط على الإسرائيليين على المستوى السياسي ولكن أيضا الآن العالم يعني ينظر ويتابع ويشاهد أمام هذه المحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وما زال هؤلاء الناس متمسكين في البقاء في أرضهم في أماكن تواجدهم دون أن يكون هو تأثير سلبي على الكيان. نعم لأن مشروعه الأساس هو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني لكنه في الجانب الآخر ترك أثرا طيبا أثرا يعني اليوم العالم يشاهد هذا المشهد وبالتالي على هذا الأساس يقف العالم اليوم بغض النظر عن الحكومات رغم أن للأسف كنا نتحدث دائما بأن النظام الغربي الذي أوجد إسرائيل لكن حتى هذا النظام الغربي الذي أوجد هذا الكيان اليوم يتعاطف مع الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى يأخذ قرارات بحق الكيان بطريقة أو بأخرى لكن المؤسف عالمنا العربي يعني غائب عن السمع بشكل كلي ولذلك هذا الصمود الفلسطيني في الأرض هذا التمسك بهذه الأرض هو ما يجعله محل احترام وتقدير العالم أجمع لذلك ترى أنت هذه المشاهد على مستوى العالم يصطف إلى جانبه وإلى جانب حقه في البقاء.
طيب سؤال أخير أستاذ محفوظ إذا ما استمرت هذه التطورات على الأرض ما السيناريوهات المحتملة لمسار الحرب في غزة يعني كيف يمكن أن تؤثر على مجمل الصراع في المنطقة؟
يعني المنطقة ربما يعني نعطيها أحيانا كنا نقول بأن كل ما يحصل في فلسطين وكل ما يحصل في غزة في الضفة الغربية في أراضي العام 48 وصولا إلى جنوب لبنان وجنوب سوريا كنا نعتقد بأن هذا العدوان بهذه الشراسة وهذه المقاومة والتصدي بهذه البطولة أنها ستحرك هذا العالم العربي والإسلامي المحيط فقط من باب الدفاع عن النفس ليس من أجل أن يدافعوا لا عن الفلسطينيين ولا عن اللبنانيين ولا عن السوريين لكن المؤسف بعد عامين وبعد انعقاد أكثر من 3-4 قمم عربية وإسلامية ما زالوا وهم يشكلون أكثر من 27-28% من عدد سكان العالم وعدد من 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 عدد دول العالم عفوا وهم ما زالوا ينتظرون يعني المجتمع الدولي ماذا يفعل المجتمع الدولي هنا يشدون المجتمع الدولي لذلك نحن هذه المنطقة أنا أعتقد يعني أو على الأقل أنا واحد من الذين لم يتابعوا حتى جامعة الدول العربية والإسلامية التي انعقدت لأنني كنت مدرك تماما أن النتيجة التي ستخرج بها القمة يعني لا تستحق حتى أن نتابعها وأن نسمعها ولكن المؤسف أن التداعيات على المنطقة هي تداعيات لمصلحة المشروع الصهيوني استمرار هذا يعني هذا التغول الإسرائيلي دون أن يكون هناك أي رادع لا عربي ولا إسلامي ولا أممي جميل. أعتقد بأن هذا يعني سيكون على حساب هذه المنطقة على حساب هذه الأمة إلا أننا نحن قلنا وما زلنا نقول نقوم بدورنا على أكمل وجه نعمل على حفظ بقاء هذه المقاومة نعمل على بقاء هذه المواجهة ونعمل على حفظ المسجد الأقصى ما استطعنا وعلى حدود فلسطين ولبنان والمنطقة من التغول الإسرائيلي أكثر وأكثر
بإذن الله.
تبقى البقية يعني أنا أملنا الله سبحانه وتعالى أن يأتي بشيء ما أن يغير شيء ما ولكن على هذه الأمة أن تصحو مبكرا.
نعم القيادي في عز الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور، شاكر لكم تقبل الدعوة وهذه الإيضاحات القيمة. أتمنى أكون معاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله عزيز الكريم، مع السلامة.
إن شاء الله، إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.
ومهز الأرض، ومهز الأرض وهبه، ومهز الأرض وهبه، ورب المعرف ويتربه. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرف ويتربوا. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا. وربوا المعرف ويتربوا. لا 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 لا.
نعود نتواصل معكم أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان موضوع غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. نتابع في برنامج فلسطين اليوم أعزائي المستمعين، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 11 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. وحول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، يوم جديد من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة على مدينة غزة التي تتعرض للإبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطوق المدينة من ثلاثة اتجاهات، من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال، ويحاول عبر الروبوتات المتفجرة التي تدمر منازل المواطنين الفلسطينيين دفع هؤلاء الناس إلى التوجه إلى الغرب ومن ثم إلى جنوب قطاع غزة أو جنوب الوادي كما يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في ظل هذه التركيبة من العملية العسكرية الإسرائيلية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدار الساعة، أدت في مدينة غزة منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، كان بينهم 3 في منطقة الصحابة، 2 في حي الرمال في غارتين منفصلتين، عدا عن انشغال الفلسطينيين أيضا في تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا في ساعات الليل الماضي وفي ساعات المساء وهم بالعشرات، كان بينهم 15 مواطنا قرب مشفى الشفاء بمدينة غزة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف المواطنين الفلسطينيين في وسط وجنوب القطاع، في مخيم مبريش خصف منزلا لعائلة أبو الروح، 5 من الشهداء ارتقوا ونقلوا إلى مشفى العودة، فيما يواصل عمليات إطلاق النار هنا في مدينة خان يونس. أطلق النار على المواطنين النازحين في مدينة حمد، استشهدت امرأة فلسطينية وصل جثمانها إلى هنا، فيما تدوي أصوات الانفجارات في كل مكان من خان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي. فجيش الاحتلال لا زال يتواجد في وسط المدينة وفي شرق المدينة ويمنع المواطنين النازحين من التوجه إلى تلك المناطق. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر، لكن اللافت أيضا هو تمكن المقاومة الفلسطينية من تنفيذ أحداث أمنية وعمليات في مختلف مناطق قطاع غزة، ربما كان من بينها ما جرى في رفح أو يجري في رفح في هذه الأثناء، حيث نقلت مروحية إسرائيلية عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي المصابين إلى مشافي الداخل المحتل في حادث يتكرر في قطاع غزة. رفح دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد فيها منذ أكثر من عام، ولا تزال المقاومة قادرة على إيقاع إصابات في صفوف.
وفي تصعيد غير مسبوق حضرات المستمعين، صعد جيش العدو عمليات العسكرية في قطاع غزة، معلنا الدخول في مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون الثانية التي تستهدف قلب مدينة غزة. الطائرات الحربية شنت سلسلة مكثفة من الغارات على الأحياء السكنية المكتظة، فيما استهدفت المراكز الطبية والبنى التحتية الحيوية، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط مئات الجرحى. العدوان الجديد يأتي وسط تحديات كبرى يواجهها الاحتلال على الأرض في ظل مقاومة باسلة لا تزال تربك خططه وتكبده الخسائر الفادحة. الزميلة هدى مكي معها المزيد من التفاصيل.
عندما يحول التوحش الصهيوني البيوت الآمنة إلى ركام والشوارع إلى ممرات للموت، يصبح الرحيل خيارا مفروضا. ولكن بين أهل غزة من يعاند الرحيل ويرفض المغادرة مهما كان المصير.
نطلعش من غزة لو إيش ما تعمل يا نتنياهو، إيش ما تقصف وإيش ما تدمر، إحنا من حارتنا مش طالعين.
لو آخر قطرة في دم مش طالع من مرة، مش طالع من غزة.
ما تشهده شوارع مدينة غزة ليس عاديا، مئات الآلاف محاطون بالموت تحت وطأة القصف ورائحة الدم والبارود.
يا ريت يا أم اسمعي كلامك يا أم، رموا علي جملة هواك يا مهينة، سامحوني أمانة سامحوني، قولوا لأبوي سامحنا والجمال وكله سامحوني، رموا علي جملة هواك خزقوني يا أم.
في مدينة غزة أكثر مدن الأرض كثافة، تزهق أرواح صغيرة وقلوب لم تكمل حكاياتها. فهد المصري ابن الستة أشهر بطنه المنتفخ لا يدل على الشبع، بل هذا ما يفعله به نقص البروتين. آلة التجويع الصهيونية قتلته لنقص في الحليب والغذاء والدواء. لليوم العاشر بعد السبعمائة يواصل العدو الصهيوني حربه الشعواء مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي العنيف على مدينة غزة تمهيدا لاحتلالها. وفي واحدة من أبشع المجازر الإنسانية استهدف القصف مستشفى الرنتيسي في قلب غزة، لم تسلم غرف العمليات ودمرت الآمال بالشفاء أمام مئات مرضى الأورام والكلى.
يخبط المستشفيات صاروا عشان يطلعونا، إحنا وين نروح؟ بقول لك الجنوب آمن يا عمي، فيش يدفع أمان في غزة.
لا تتوقف المآسي عند استهداف المشافي، بل تزداد مع انقطاع الوقود، ما يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل. وفي ظل تصاعد الضغط الصهيوني على المدينة الساحلية يواجه سكانها أزمة إنسانية مركبة. شركة الاتصالات الفلسطينية كشفت عن قطع متعمد للإنترنت والاتصالات في مدينة غزة لحجب حقيقة المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق أهالي غزة عن عيون العالم.
المجاعة والحصار، مستمعين الأفاضل، يحولان معاناة النزوح في غزة إلى مأساة إنسانية مضاعفة، حيث يتعمد الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة في محاولة لكسر إرادته وصموده. لكن رغم الجراح وألم النزوح يظل أهالي غزة عنوانا للتحدي والثبات، وهم يواجهون آلة الحرب الصهيونية بوعي وإيمان بأن المقاومة وحدها هي السبيل لانتزاع الحرية. نتوقف الآن عند تقرير الزميل رمزي دلول.
وسط أوجاع الحرب نزحت العائلة من شمال غزة إلى جنوبها هربا من القصف الصهيوني. هذه السيدة فقدت طفلتها بعد إصابتها بتشنجات حادة ناجمة عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات والبوتاسيوم. رغم محاولات الأطباء إنقاذها في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، وبعد أيام قليلة واجهت العائلة المأساة مجددا مع تدهور حالة طفلها الآخر للسبب نفسه وسط غياب العلاج ونقص الغذاء.
بنتي تعبت وسنجت منها في الطريق وما كناش عارفين، سبت كل حاجة وجبتها وجيت فيها على المستشفى، شهداء الأقصى، وقعدت فيها عند حطناها في العناية المركزة، والدكتور قام بالواجب بها وكل حاجة، ولكن كان عندها كتير نقص بشكل كبير من شدة سوء التغذية اللي كان عندها، ونقص شديد كان عندها في الفيتامينات وفي البوتاسيوم، وكان عندها إنها هي متشنجة كمان مش، ونقص في الأكسجين. فكان بده الدكتور يساعدها جدا انها تقدر تعيش وتكمل حياتها، لكن ما طلعش بايده فاستشهدت.
خطف العدوان من اطفال غزة ابسط حقوقهم. محمد مصاب بسوء التغذية، يطلق من سرير المستشفى امنية بريئة تختصر حجم المأساة قائلا:
لسه اخذ علاجي واطلع من المستشفى بكل سلامة، توقف الحرب ونرجع بيوتنا والسلامة ومش عارف ليا.
الطفل الذي أنهكه سوء التغذية حتى فقد القدرة على المقاومة، ولم يعد يقوى على المشي أو الوقوف على قدميه. قصته ليست سوى مرآة لواقع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين دفعهم العدوان والمجاعة إلى حافة الانهيار، بين جوع يفتك بأجسادهم وتشريد يبدد أحلامهم.
ما كانش قادر، هيو مشلول صار، انشل هيو من سوء التغذية وقاعد على التخت، ما فيش عنده، مش قادر يقاوم حتى انه يمشي او يقدر يقف على رجليه ويتحرك. انهم يقدروا يساعدوا اطفال الشعب الفلسطيني انهم يستمر في حياتهم، انه يرجعوهم على بيوتهم على اماكنهم، يثبتوهم، مش يخليهم متشتتين في كل مكان مش عارفين وين يروح ولا عارفين وين يجي.
وهكذا تجسد مأساة هذه العائلة صورة موجعة لمعاناة آلاف الأسر الفلسطينية، فيما يظل العالم متفرجا على كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. شبح كارثة إنسانية أعمق قد تودي بحياة المزيد من الأطفال إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من جيل يواجه الموت جوعا ومرضا.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد قمة الدوحة يتجدد شعور الفلسطينيين بالخذلان، إذ اعتادوا على بيانات شجب لا تغير من واقعهم شيئا، فيما يستفرد العدو بشعب أعزل تحت النار والحصار، ورغم صمت العواصم فإن صوت المقاومة يبقى حاضرا في الميدان، يرسم معادلات جديدة ويعيد التذكير بأن الحق لا يسترد إلا بالقوة والإرادة الشعبية. الزميل عفاف لوباني وهذا التقرير.
كثير من سكان غزة لم يعلموا حتى بانعقاد القمة العربية بالدوحة، فصوت القذائف الإسرائيلية وهي تحصد أرواح المئات منهم كانت أكثر ضجيجا من كلمات زعماء العرب.
عن أي قمة احنا بنحكي؟ ما كل مرة بنعمل اتمارات ومشاركات ومشاورات، ما حدش بيطلع فيه دوشي. اليهود استلبسوا كل الدول العربية، اليهود مش الدول العربية مش قادرة تسيطر على اليهود. القمة العربية صارت والصبح صارت مجازر، ثلاث مجازر على سمعك وسمعوا وسمعوا. أكم مجزرة صارت في غزة، البرج امبارح والقمة شغالة، وهم بيقول لك وقف الحرب على غزة، نزلوا البرج في أهاليه. عن أي قمة بنحكي احنا؟ فيش حدا، فيش دولة عربية قادرة تحكم إسرائيل ولا دولة أجنبية.
كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة.
ولم تخرج القمة العربية بقراراتها عن قمم سابقة لم تجلب للفلسطينيين الأمن ولا حتى مقاطعة إسرائيل، لتزداد خيبة الشارع الغزي من القمة ونتائجها.
نبكي على القمة العربية كمان مرة ونناشد فيها ونقول لهم اعملوا لنا اجتماعات تانية ونترجى فيهم ونناشد فيهم. مع الأسف الشديد احنا هلقيت نقول إن الله أكثر من رب العالمين. لا، الأنظمة وجميع الأنظمة وجميع الدول سواء أجنبية سواء القمة العربية لا تفهم أي شيء ولا استفدنا أي شيء. احنا ما بدنا مساعدات، احنا بدنا وقف شلال الدم.
القمة العربية هذه اجتمعوا عشان يقضوا على قطاع غزة بس،
أما مش عشان ينقذوا غزة وينقذوا أهل غزة. غزة بتموت وغزة بتنباد وغزة بدهم يهجروها وبدهم يمحوا القضية الفلسطينية كامل. هذا كله هذا الاجتماعات العرب كله عشان ينهوا القضية الفلسطينية، مش حب لا في فلسطين ولا في قطاع غزة، هدول بدهم ينقذوا بس اليهود.
ومع تصاعد العدوان على غزة واستمرار عملية نزوح السكان من مدينة غزة إلى الجنوب، فضل كثير من الغزيين عدم متابعة القمة من الأساس. انعقدت القمة العربية وانتهت وبقيت غزة تحت القصف، لا شيء تغير سوى زيادة عدد الغارات على غزة، وكأن العدو الإسرائيلي يقول نحن ماضون في إبادة غزة.
وفي القدس مستمعين الكرام، اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. أما في لبنان، وفي الذكرى السنوية الأولى لمجزرة البيجر، أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في المناسبة أن جرح البيجر هم رواد البصيرة ومفتاح الأمل وعشق الحياة الأبدية في طاعة الله تعالى، مشددا على أنهم يمثلون النور الذي يظهر سلامة الطريق والحياة التي تمنح النبض الحقيقي للاستمرار. وفي رسالة وفاء للشيخ قاسم أكد الجرحى تصميمهم على الاستمرار في خط المقاومة. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، وقد وقفنا عند مشاهد متعددة من واقع الحرب على غزة. شكرا لوفائكم في المتابعة أعزائي الكرام، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات